أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل إتمام البحث أعزائي، هذه بحث مسألة نفس الأمر ومسألة الوجود الخارجي ومسألة المفهوم ومسألة اللفظ ومسألة الوجود الكتبي. تعلمون أنه عندنا وجود اسمه الوجود الكتبي، وعندنا وجود اسمه الوجود اللفظي، وعندنا وجود اسمه الوجود المفهومي المعنى، وفي المنطق عندنا الوجود شنو؟ الخارجي. مع الأسف الشديد في منطق المظفر وما هو على هذا المستوى لم يشيروا إلى مسألة الواقعية النفس أمرية، مع أنها حقيقة من الحقائق. ومن هنا قالوا أن المفهوم مصداقه أين؟ ها؟ الواقع الخارجي، مع أنه مصداق أي مفهوم ليس هو الواقع الخارجي، هو الواقع النفس الأمري، لأن كثير من المفاهيم ليست لها مصاديق ماذا؟ خارجية. نفس العدم، العدم مفهوم لو مو مفهوم؟ ها؟ عدم مفهوم لو مو مفهوم؟ نعم مفهوم، وين مصداق؟ ها؟ في الخارج. الشريك الباري مفهوم لو مو مفهوم؟ وين مصداق؟ امتناع مفهوم لو مو مفهوم؟ وين مصداق؟ في الواقع الخارجي؟ أبدا. ولذا أعزائي، قانون أن مصاديق المفاهيم هو الواقع النفس الأمري للوجود الخارجي، خلافا لما تقرأوا في منطق المظفر أو أي منطقة أنه تذهب إلى المفهوم وإلى المصداق ماذا؟ الخارجي. وهذا المفهوم أو هذه الحقيقة اللي نعبر عنها واقعيا نفس أمرية، هذه سوف تلازمنا في أي علم، وين أينما نذهب. في الأصول نتكلم موجود، في الفقه نتكلم موجود، في الفلسفة نتكلم موجود، في الكلام موجود، وهكذا في التوحيد موجود. لذا أعزائي، فقدر ابحثوا أو طالعوا عن هذه القضية. هذا البحث أنا عرضت له في الفلسفة أعزائي الجزء الأول، الجزء الثاني صفحة 137، الجزء الثاني الإلهيات، اللي هي الإلهيات بالمعنى العام، يعني شرح كتاب الأسفار، عبرت عنه المرتبة الرابعة عالم نفس الأمر، اللي يبدأ من صفحة 37 و38 و39 و40. ثم قلت المرتبة الخامسة الواقع العيني، ومن هنا نقول كل ما له وجود خارجي فله واقع نفس أمري وليس العكس، وليس كل ما له واقع نفس أمري له وجود ماذا؟ له وجود خارجي. هذا البحث يرجعون إليه، حتى عندما نقول هذا مو وجود خارجي وإنما واقع نفس أمري، الأعزة يلتفتون إلى لا أقل ما نصطلح عليه. طبعا هذا تقريبا غائب في كثير من الكلمات الفلسفية والمعرفية وغيرها. نرجع إلى كلامنا فيما يتعلق ببحثنا في هذا اليوم. كان الكلام مع في بيان نظرية المحقق العراقي قدس الله نفسه رحمة الله تعالى عليه. قلنا أن المحقق العراقي في نظريته عرض للمحاور الثلاثة التي أشرنا إليها. المحور الأول أنه قبل وقال أن الواضع الجاعل، عبروا عنه ما تشاءون، جعل الملازمة بين اللفظ وبين ماذا؟ وبين المعنى، وهي ملازمة مو استلزام. يعني كما أن اللفظ يؤثر على المعنى، المعنى يؤثر على شنو؟ على اللفظ. بعد ذلك سيأتي ملازمة من الطرفين، مو ملازمة ماذا؟ من طرف واحد. يعني إذا استذكرت اللفظ انتقل ذهنك إلى ماذا؟ إلى المعنى. وإذا جاء المعنى إلى الذهن اطمئنوا أن اللفظ يأتي ماذا؟ إلى جنبي. هذا بحثه سيأتي. هذا في المحور الأول. إذن اعتبر ماذا؟ الملازمة. ولكنه سؤال، يا ملازمة اعتبرها، ذن احفظوا لياها، يا ملازمة، الملازمة بالحمل الأولي، مفهوم الملازمة، لو الملازمة بالحمل الشائع، يعني واقع الملازمة. الجواب قلنا أنه في الجعل اعتبر مفهوم الملازمة، يعني الملازمة بالحمل الأولي التي هي بمقدور الجاعل، أما الملازمة الواقعية النفس أمرية أصلا بمقدوره أو خارج عن مقدوره، أصلا خارج عن صلاحي عن قدرته التكوينية. هذا المحور الأول. المحور الثاني، قلنا بأنه أساسا ما هي النتيجة هذه الملازمة، ما الذي يترتب عليها؟ قلنا يترتب عليها مو بعنوان العلة والمعلول، يعني جعل هذه الملازمة بالحول حمل الأولي يحقق مصداقا من مصاديق القانون ماذا؟ التكويني الذي جعله الحق للأشياء، وهو أنه إذا تحققت الملازمة بين شيئين فتوجد ماذا؟ ها؟ يوجد ذلك اللي عبرنا عنه معيد، عبرنا عنه الشرط، وما شئت فعب. إذن بهذا انتهينا من المحور الأول والمحور الثاني، وأما الجواب عن المحور الثالث. ما هو المحور الثالث؟ إذا يتذكر الإخوة الاستذكار فقط، قلنا في المحور الثالث يأتي هذا التساؤل، وهو أنه ما هي النكتة التي أدت بالجاعل أن يجعل هذا اللفظ ميم أليف همزة لهذا المعنى اللي هو مصداقه الخارجي السائل المعروف، لفظ الماء وضعه ماذا؟ لمفهوم له مصداق خارجي وهو ذاك الشيء السيال. خب لماذا لم يضع لفظ الحجر لذاك؟ ما هي نكتة الاقتران بين اللفظ وبين ماذا؟ المعنى. هنا جاءت، إن شاء الله بعد ذلك ستأتي، هنا جاءت نظرية المناسبة الذاتية التي نسبت إلى ابن عباد. ابن عباد ادعى أن بين كل لفظ ومعناه، لفظ خاص ومعناه المعين، مناسبة ماذا؟ ذاتية. وحيث وجدوا أن الذاتية هذا لازمه أنه لا يمكن التفكيك، لا اقتضاء مثلا. وما هو الدليل الذي استدلوا عليه؟ قالوا لأنه لو لم تكن هناك أي مناسبة جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى للزم الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح ما هو؟ ممتنع عقلا، لأن مرجع الترجيح بلا مرجح إلى الترجح بلا مرجح، مو ترجيح أصلا، الترجح بلا مرجح، يعني وجود الشيء من غير فاعل من غير موجد، وهذا من المحالات الأولية، أن كل حادث كل ممكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل. في هذا المحور ماذا يقول المحقق العراقي؟ المحقق العراقي يقول لا، نحن آي القاعدة وهذا المطلب لا نلتزم به هنا. وين أشار إليه أعزائي هذا بنحو الإجمال؟ في مقالات الأصول الجزء الأول صفحة 60، هذه عبارته هناك، يقول وأظن أقول لا يخفى أن عمدة الذي دعاهم إلى الالتزام بما ذكر هو توهم احتياج تخصيص كل لفظ بمعناه إلى خصوصية وربط بينهما هو المرجح للتخصيص. لماذا جعلت هذا اللفظ أليف للمعنى الخاص واللفظ باء للمعنى الثاني ولم تعكس؟ يقول باعتبار خصوصية في أليف تنسجم مع المعنى الأول، وخصوصية في باء تنسجم مع المعنى الثاني. يقول وأظن، هذا الجواب يقول الذي أدى بهم إلى أن يدعوا تلك الادعاءات، بعد ذلك بين الادعاءات. الذي أدى بهم، وأظن أن الالتزام بذلك في جميع الإضافات والاختصاصات يقول لو التزمنا بأنه يجب وجود خصوصية أو نقطة أو مناسبة بين كل اقترانين بين شيئين، فماذا تفعلون بالاقتران الذي يحصل بين وجودين؟ الآن أنا وجودي مقترن بوجودك في هذا الزمن، مو شكل؟ خب سؤال، لماذا أنا وجودي ما مقترن بوجود علي بن أبي طالب في ذاك الزمن؟ هذا الاقتران شنو يعني؟ أكون مناسبة عندي بهالزمان وهناك ما عندي مناسبة شنو؟ يقول لا، إذن هذا يكشف لنا عن أنه كثير من الاقترانات تقع ولا تحتاج إلى ماذا؟ إلى مناسبة. هاي اللي يعبر عنها السيد الشهيد بالصدفة النسبية في الأسس المنطقية للاستقراء، يقول عندنا صدفة مطلقة اللي محالة، وعندنا صدفة نسبية اللي هي ممكنة. ما هي الصدفة النسبية؟ أنا أخرج من باب المنزل ها وأجد فلان أمام، يقول لي لابد أكو فد خصوصية وعلة أنه أنا من خرجت من باب المنزل فلان اقترنت ما بفلان، خرجت من باب المنزل نزل المطر، أنا جالس في البيت ساعة مولانا ما نزل المطر، بمجرد أخرج ماذا؟ وهذا اقتران، هذا اقتران، هذا يحتاج إلى مناسبة. كل الاقترانات، كل الصدف النسبية، مراد من الصدفة المطلقة أعزائي يعني وجود الشيء بلا علة، مراد من الصدفة النسبية يعني هذا إلى علة، هذا إلى علة، بس اقتران أحدهما بالآخر بعد ماذا؟ لا علية بينه. أنا خال هنا أنا مي حتى ينجمد، وخال هنا أنا مي على النار حتى ماذا يصل إلى درجة الحرارة 100، في نفس الزمان اللي هذا وصل إلى درجة الانجماد هذا وصل إلى درجة ها الغليان. أكو مناسبة ذاتية مرجح؟ الجواب كلا، هذا له علته وهذا له علته، من باب الاتفاق وقع هذا مع ماذا، ونحن بنعبرها يقول اتفاقا حصل كذا. اتفاقا مو أنه يعني وقع بلا علة، الاقتران لا علة له، مو أن هذا بلا علة وهذا بلا علة، لا هذا له علة وهذا أيضا له ماذا علة. أما اقتران أحدهما بالآخر هل يشترط أن يكون له علة؟ الجواب ماذا؟ كلا. قال وأظن أن الالتزام بذلك في جميع يعني وجود علة للاقتران، وأظن أن الالتزام بذلك في جميع الإضافات والاختصاصات يوجب إنكار المقارنات الاتفاقية بين الأشياء، والتالي باطل، لأنكم لا تستطيعون أن تنكروا المقارنات ماذا؟ الاتفاقية. مراد من الاتفاق يعني الصدفة، مرادا من الصدفة يعني الصدفة ماذا؟ النسبية للصدفة المطلقة. خب سؤال، لحد ما هو وجهه هذا؟ التفتوا جيدا، وجهه هذا أنه يوجد عندي معنى من المعاني أريد أوصله، حب مثلا أريد أوصله إلى المقابل. الحب ليس معنى مثل الماء حتى أجيب للماء أقول له أريد منها، ليس أمرا محسوسا حتى أبينه له، لا بال 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 بالمصداق الخارجي يمكن ولا بطريق آخر، فأضطر أن أضع له لفظا. إذن الأصل أن هذا المعنى يحتاج إلى لفظ. خب لماذا هذا اللفظ؟ يقول لا، هسه لأي نقطة من قبيل، إذا تذكرون خلي ذهنكم يمي، كان عندنا بحث في الحلقة الثالثة يقول بأنه بعض الأحيان المصلحة مو في متعلق الجعل، المصلحة ماذا؟ شنو؟ في نفس الجعل، في النتيجة لابد أن يجعل المصلحة ماذا؟ في نفس الجعل. المصلحة مو في العلاقة بين اللفظ والمعنى، المصلحة في أصل ماذا؟ في أصل الوضع، ولهذا لابد أن يضع. هسه إما أن يضع هذه إما أن يضع شنو؟ هذه. لعبارة أخرى أعزائي وأمثلته بعد ذلك ستأتي، من قبيل أن الإنسان عرفت شون كما يقولون طريقي الهارب مولان أو رغيفي الخبز، أنت مولانا خلفك سبع وتهرب مولانا توصل إلى مفترق طريق، لا لو لابد تروح لليمنى لو تروح وين لليسر حتى تهرب من السبع، هو بتختار اليمنى لو تختار اليسر؟ هو إذا كان يحتاج إلى مرجح جنابك لابد توقف هناك تبحث لي في ثلاث ساعات ما هو المرجح حتى تدخل في اليمنى، لو تدخل أصلا بلا اختيار منك سوف تدخل ماذا؟ في أحدهم. هسه إما نكتتها أقرب، إما عينك أول وقع، وإما لا هذا ولا ذاك. أصلا نكتة اختيار أحدهما أنك تريد أن تهرب، خلاص تهرب. يعني النكتة في أصل الهروب، أما هذا أو ذاك لا، لا يحتاج إلى مرجح. النكتة في أصل الجعل، أما جعل هذا لهذا لا يحتاج إلى نكتة. ولذا عبارة التفتوا لي جيدا، قال بل ويمكن في المقام دعوى كون المرجح خصوصية في نفس وضع اللفظ لمعناه لا بينهما. رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله عليه. شوفوا المحقق من يتكلم، هذا قلمه الشريف، عرفت شو؟ ومعروف المحقق العراقي مولانا، علم علم في الأصول، وهو المعروف في هاي الجملة، وهو أنه دخل عليه بعض الأعلام فقال لهم شيخنا ماذا تقولون في مقدمة الواجب؟ قال اختاروا ما شئتم نثبت خلافه. قدرة الأصولية كانت إلى هذا الحد، أنه ما يحتاج أنت تسألني بأنه أنا ماذا أختار، أنت شنو اللي تختار؟ تختار وجوب المقدمة أنا أثبت لك شنو؟ عدم وجوبه. تختار عدم الوجوب أنا أثبت لك شنو؟ الوجوب. هذا من قبيل، والأمثال تضرب ولا تقاس، هذا من قبيل بأنه كان في القياس إلى درجة أنه لو أراد أن يثبت أن هذه الأسطوان التي هي من الجص والآجر أنها من الذهب لاستطاع. أبو حنيفة منقول في حياته أنه قدرته القياسية كانت إلى هذا الحد. المهم التفتوا في سطر واحد بين هذا اللي أنا شرحته حدود 20 دقيقة، يقول بل يمكن في المقام دعوى كون المرجح خصوصية في نفس وضع اللفظ لمعناه لا خصوصية لا بينهما، لا خصوصية تربط اللفظ ماذا بمعناه، نظير ما يقال في الأحكام الظاهرية، ويقولها وضعية مقصودة من الوضعية عن هذيك الأحكام، من كون الجعل لمصلحة في نفس الجعل بلا ربط بين متعلقي الجعل أبدا، يعني اللفظ والمعنى كما أن التزام إلى آخره. إذن الجواب عن المحور الثالث أنه نحتاج إلى خصوصية أو لا نحتاج إلى خصوصية، ها؟ لا نحتاج، وهذا ما صرح به في هذا الموضوع. جيد، هذا أعزائي هاي المحاور الثلاثة التي أشار إليها. ما هي النتائج المترتبة على هذه النظرية؟ التفتوا لي جيد. النتيجة الأولى وهي أنه قلنا بجعل الملازمة بالحمل الأولي يتحقق مصداق الملازمة ماذا؟ الواقعية بين اللفظ وبين المعنى. يقول هذه الملازمة الواقعية التي تتحقق ببركة هذا الجعل تصل إلى درجة أن اللفظ يكون فانيا في المعنى. صحيح أن اللفظ شيء والمعنى ماذا؟ شيء آخر، ولكن يحصل بينهما لأنه العلاقة تكون من مصادق العلاقة الواقعية النفس أمرية. أساسا ماذا يحصل؟ ها؟ يحصل فناء فيما بينهم. خب شيخنا إذا صار فناء، يقول إذا صار فناء سيؤدي ذلك إلى أن حسن وقبح المعنى يؤثر على ماذا؟ على اللفظ، يسري إلى اللفظ. فإذا كان المعنى حسنا عندما تسمع اللفظ أنت ماذا؟ ها؟ تطمئن النفس، تلتذ النفس، تستكين النفس. أما إذا كان المعنى قبيحا يسري إلى ماذا؟ إلى اللفظ. حسن المعنى وقبحه سوف يسري إلى حسن اللفظ وقبحه. هذا المعنى أعزائي، إذا الإخوة يردون راجعوه في مقالات الأصول الجزء الأول أعزائي صفحة 61، يقول يقول بنحو يكون الانتقال بأحدهما عين الانتقال بالآخر، وربما تسري صفات أحدهما إلى الآخر، فقبح المعنى ربما يسري إلى اللفظ، كما أن تعقيد اللفظ، إذا اللفظ بتعبيرنا مولانا معنجر مولانا، عرفت شلون؟ يسري إلى ماذا؟ إلى المعنى. اللفظ إذا كان معقد، ولذا أنتم تجدون بأنه يستعمل لفظ الأسد كثير، ولكنه نادرا يستعمل، ما أدري كذا أسماء أكو ألف اسم بعد للأسد، أسماء أكو نابية تستعملها لو ما تستعمل، لماذا؟ لأنه أساسا لطافة اللفظ أساسا تؤدي إلى المعنى، يسري إلى المعنى، وبذلك تمتاز إلى آخرها. هذا البحث أوسع وأفضل بحثه أي في نهاية الأفكار، الجزء الأول صفحة 25، الأعزاء إن شاء الله يراجعوه هناك تفصيلا. يقول بنحو كان المعنى بنحو أنه إذا ألقي اللفظ كأنه ألقي ماذا؟ المعنى بلا التفات إلى اللفظ. لماذا؟ لهذا الفناء، لهذا التداخل فيما بينهم. بنحو كان المعنى بنفسه قد ألقي بلا توسيط كما هو الشأن في الكتابة، يقول في الألفاظ ما كذا، فإن الناظر فيها بمقتضى الارتكاز لا يرى إلا نفس المعنى بلا التفاته في هذا النظر إلى حيث نقوش الكتابة، ومن المعلوم أنه لا يكون الوجه في ذلك إلا جهة شدة العلاقة والارتباط بينهما. هذه مو التي حصلت الملازمة بالحمل الأول، اللي حصلت ماذا؟ الملازمة بالحمل الشائع، يعني واقع الملازمة التي أوجبت قالبية اللفظ للمعنى وفناؤه فيه. ومن جهة هذا الفناء ترى بأنه قد يسري إلى المعنى ما لللفظ من التعقيد، مع أن المعنى لا يكون فيه تعقيد، وإنما التعقيد لللفظ، كما أنه قد يكون بالعكس فيسري إلى اللفظ ما للمعنى من الحسن والقبح، فيرى اللفظ قبيح أو حسن، مع أن اللفظ لا يكون فيه حسن ولا قبح، وإنما الحسن والقبح إنما هو لماذا؟ للمعنى، كما هو واضح. هذا المعنى بشكل واضح أخذه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه وشرحه، هم في أصول الفلسفة بشكل تفصيلي، هم في حاشيته على الكفاية. هذا المطلب اللي موجود عند المحقق العراقي. الأعزاء إذا يردون يراجعون هذا البحث أنا أشير إليه أيضا، أصول الفلسفة الجزء الأول صفحة 604، نعم 604، هذه عبارته، إلى أن يقول ثم يصل الأمر بعد ذلك إلى أن الإنسان حينما يتكلم أو يسمع يغفل الألفاظ، بعد يلتفت إلى الألفاظ، أو أنه أساسا ما فيه ينظر يصير الألفاظ، لو ما به ينظر صير ما به آلة، تصير آلة لا يلتفت إليها أبدا، ويركز على المعنى فقط وكأنه يلفظ المعنى. هو تعبير لطيف، وكأنه يلفظ المعنى أو يسمع المعنى، أي يضحى المعنى لديه عين اللفظ. هذا الفناء الذي أشار إليه العراق. ومن هنا يؤثر جمال وقبح المعنى في اللفظ، وتسري أحيانا سمة المعنى إلى اللفظ، واللفظ إلى معنى آخر، وهذا قد ينجر مولانا، يعني هذا المعنى هذا اللفظ يؤثر على المعنى، وهذا المعنى بارتباط، وهذا القبح ماذا يفعل؟ يؤدي إلى الاستمرار، أو بالعكس المعنى قبيح يؤثر على لفظه، فإذا أكو مقارنات أيضا لذلك اللفظ، هذيك الألفاظ معنى مو لها المعنى، ولكن مقارنات لهذا اللفظ أيضا شو تصير؟ تصير قبيحة أيضا. ملاحظ نكتة، افتح لي قوس، نكتة، وبعض الأحيان نخرج من عالم اللفظ إلى عالم المعنى إلى عالم التسمية والمصداق الخارجي، هاي المشكلة، وهو أنه بعض الأحيان اللفظ بعض الأحيان اللفظ جميل، اللفظ جميل والمعنى أيضا ماذا؟ جميل، ولكن هذا اللفظ الجميل والمعنى الجميل انت واضع على شنو؟ اسم لشخص، ذاك الشخص بالنسبة إليك شنو؟ ها؟
قبيح.
هذا المصداق الخارجي بمرور الزمان شيء أثر، يؤثر على المعنى، ومن المعنى يؤثر على شنو؟ على اللفظ. بعد أنت لو يطوك ملك السماوات والأرض يقول سمي اسمك باسم يزيد، تقول ما اسم
يا با يزيد
لغتان معنان، شنو إشكال؟
يقول لا
أنا أسمي يزيد يا با شنو إشكاله؟ يقول لأنه هذا ينقلني إلى منه، إذا ذاك المصداق الخاص. وهكذا هذه واحدة من الأجوبة اللي يقولون بأنه لماذا لا تسمون أسماءكم باسم فلان وفلان، هذا جواب فني، وذيك الأجوبة الكذائية هذا الجواب فني له، وهو أنه هذا هو السبب. خب لماذا السابقين أهل البيت باعتبار أن هذا القبح بعد ماذا لم يكن واضحا حتى أنه لا يسم؟ أنا اللي الآن التفتت إلى القبح بعد أستطيع أن أسمي أو لا أستطيع؟
لا أستطيع.
ولا في ذاك الزمان أسماء طبيعية في اللغة موجودة، وأنتم تجدون هذا في التاريخ. هذا هذه أغلق القوس، نجي إلى البحث. هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية اللي يشير إليها، هذه كلها نتائج نظريته في حقيقة شنو؟ في حقيقة الوضع. طبعا ها أنا مخلي أشير، نسيته حاشية الكفاية. في حاشية الكفاية أعزائي، يعني هاي الطبعة اللي عندي من الطبعات القديمة أعزائي، اللي في زمانها أنا مشتريها بسبعة توامين، سبعة تكتومان مولانا، عرفت شلون؟ صفحة 19 مولانا. هواي من كتبي أنا الآن مجلدين وثلاثة وأربعة مشتريهم بثلاثين تومان، بعشرين تومان مولانا. مثلا أنا البحار مشتريهم مولانا بثلاثة آلاف تومان مولانا، عرف 110 مجلدات 3000 تومان. القانون الدستوري وسيط في القانون مال السنهوري شايفيه 12 مجلد مولانا، أنا مشتريه 1050 تومان مولانا بعد أسنته. في حاشيته على الكفاية صفحة 19 يقول: ويتبين بذلك أن الإنسان يتوصل إلى اللغات بوضع المعاني نفسها وعرضها على المخاطب، ثم وضع الألفاظ في محلها. محل ماذا؟ محل المعاني، بالاعتبار بإعطاء حدودها. حدود شنو؟ حدود المعنى إياها شنو؟ للألفاظ. هاي نفس نظريته في الاعتبار، إذا تتذكرون في السيد العلامة نظريته في الاعتبار شنو كانت؟ قال إعطاء حدود شيء ماذا؟ لشيء آخر. نفس النظرية. شو هذا الذي كنت أقول لكم أن السيد الطبطبائي يتحرك ضمن ماذا؟ ضمن منظومة. هذا عند الاعتبار يطبقه هنا في المقام، يقول أن المعنى له حدود، له خاصية، هاي الخاصية والحدود يعطيها لمن؟ لللفظة، بإعطاء حدودها إياها، ولكن بحكم الوهم فتكون الألفاظ وجودات للمعاني بالعرض. المعاني هي مصداق نفسها بالذات، أما الألفاظ مصداق المعنى، ولكن ماذا؟ ها؟ بالعرض. إلى أن يقول: ثم الدلالة على ذلك بما يراه النفس وليس به، وليس بما يراه نفس الشيء وهما، وعند ذلك يرى اللفظ عين ماذا؟ عين المعنى. ولذلك ربما سرى بعض أوصاف أحدهما إلى الآخر من حسن أو قبح أو خير أو شر، ومن هنا يؤخذ جل باب التطير. شوفوا هذا العالم هسه الآن وين كان البحث؟ في بحث الوضع. وين انتقلنا؟ ها؟ إلى بحث التفاؤل وبحث التطير والطيرة اللي في حديث ماذا؟ في حديث رفع القلم، في حديث رفع عن أمتي. يؤخذ جل باب التطير والتفاؤل كما يتطير من الغراب. التفت جيدا، يقول: لاشتقاقه من الغربة ومن شجرة البان، لأنه من البين والفرقة، والعرب كانت تتشأم من العطس. إلى الآن احنا من واحد يعطس يقول لا تطلع، مع أن الروايات تقول بأنه العطسة شاهد صدق الخبر إذا كنت متكلم، أصلا ما إلى علاقة تطلع لهم ما تطلع مولا. يقول والعرب كانت تتشأم من العطسة لأنهم كانوا يتشأمون من حيوان يسمى عطوسا، فهذه انتقلت وين؟ ها؟ إلى هذا الصوت، مو ترى لفظة لأنه خلق أبينكم هذه إن شاء الله وقت يأتي بالوقت المناسب، جملة من المعاني عبر عنها بأصواتها. أنت تقول خرير الماء، هو هذا الصوت ده تسميه أنت شنو؟ نعاق ماذا؟ أو نعاب الغراب، هذا 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 النعيق أو للضفدع مولاه نعيق، هو هذا الصوت ماله ده تسمي ماذا؟ ولهذا كثير من المعاني سميت ماذا؟ بأصواتها الخاصة. هنرجع، يقول سمي عطوسا فهذه وأمثالها صفات سرت من معنى إلى لفظ ومنه إلى آخر ثم إلى معنى، وربما ذهب الأمر إلى غايات بعيدة وعميقة جدا. هذا اللي إذا يتذكروا الأعزة، هي إحنا أكدنا للإخوة أن بحث الوضع من الأبحاث شنو؟ المهمة المهمة المهمة، مو فقط في عملية الاستدلال، في كثير من فهمي أصلا هذه الآن شوفوا يفتح بابا جديدا في باب التطير وباب ماذا؟ التفاؤل، مرتبط بعملية ماذا؟ بعملية الوضع. جيد، هذا إذن الأعزة إن شاء الله تفصيلا يرجعون إليه هنا موردين، لأنه بحث تفصيل عند سيد الطبائي في هذا المجال وشارحه بشكل جيد. السيد الشيخ العراقي المحقق العراقي بعد أن بيّن أكو آثار أخرى يذكرها حتى أنه ما أخذ الوقت، خلي أشير إليها حتى الأخوة يطالعوا. يقول مما تقدم تستطيعون أن تفهموا حقيقة الأحكام الوضعية. إحنا عندنا أحكام شنو؟ ها؟ تكليفية، وعندنا أحكام شنو؟ وضعية. يقول مما بيناه في حقيقة الوضع تفهم حقيقة شنو؟ الأحكام الوضعية. هذا المعنى أعزائي في صفحة 67 من الكتاب. قال ثم إن من التأمل فيما ذكرناه ظهر حال سائر الأحكام الوضعية وحقيقة الأحكام الوضعية. ما يقول حقيقة الأحكام الوضعية هي هذه الاعتبارات، ولكن اعتبارات تولد شنو؟ ها؟ حقائق. ولهذا أنت مع أن المملوك اللي تملكه أمر شنو؟ شنو؟ اعتباري له حقيقي، تقول هذا الكتاب ملك لي، وهذا الشيء لي، وهذه زوجتي، وهذا كذا إلى آخره، هذه الملكية، الملكية أو الزوجية أو إلى آخره. ولكنه عندما تتصور هذه الألفاظ لا تتصورها بمعناها الاعتباري، وإنما تتصورها بمعناها ماذا؟ التكويني الوجودي. ولذا إذا يأخذون منك شيء ملكا لك كأنه يأخذون قطعة ماذا؟ ها؟ من وجودك. ليش؟ لماذا؟ لو كان أمر اعتباري اليوم موجود غدا ما موجود. الجواب لا، لأن هذا الاعتبار حول ذلك الملازمة بالحمل الأولي إلى ملازمة شنو؟ بالحمل الشائع، واقع نفس أمري. ولذا بعد أنت واقعا تتعامل معه تعامل الأمر الاعتباري لو تعامل الأمر التكويني. ها؟ تعامل الأمر. ولذا يقول من الملكية والزوجية، وأن روحها روح الأحكام الوضعية مثل الاختصاص الوضعي في الألفاظ بنحو يرجع إلى اعتبار واقعي. التفتوا جيدا، مو يجعل الاعتبار الواقعي بنحو ماذا؟ شوفوا التعابير قد مرتبة، هناك يقول طريق، هنا يقول ماذا؟ يرجع. إذن هذه العلاقة الملازمة بالحمل الشائع الواقعية مو مجعولة، مآلها إلى ماذا؟ مآلها إلى الحمل الأولي أو ذلك الجعل الاعتباري. تكون الاعتباريات الذهنية طريقا إليها، لا أن قوام حقيقتها بصرف الاعتبار الذهني. مو قوام حقيقة هذه الأمور الواقعية صرف ذاك الاعتبار، حتى يقال كيف يمكن للاعتبار أن يوجد ماذا؟ أن ينشئ حقيقة واقعية. جيد، هذه خلاصة أعزائي نظرية المحقق العراقي في المقام، وهي التي الإخوة إذا يردون يرجعون إليها في مقالات الأصول صفحة 66 في 4 أسطر، هكذا يقول: تشريح فيه تحقيق، وهو أنه بعدما عرفت حقيقة الجعل. شنو حقيقة الجعل بعد؟ إيجاد الملازمة بالحمل الأولي، هاي حقيقة الجعل المحور الأول. وعرفت حقيقة المجعول، شنو المجعول؟ ولكنه لا بأنه هذا جعل ذاك، فربما وهذا الآن شنو نسميه إحنا؟ نسميه جاعل، نسميه واضع، نسميه، يقول والله أنت حر بعد شو تريد تسمي، ما أدري شو تريد تسمي. فربما يستفاد لعنوانه بعض العناوين الخارجية فيدعى نحو، ماذا يعبر عنه؟ نحو عنوان وضع اللفظ على معنى تشبيها له بوضع شيء خارجي على غيره، ولكن مو ذاك، مو من قبيل أنك تضع علما على رأس فرسخ، يقول مو مثل ذاك، لا يروح لذينك. ولذا بشكل واضح وصريح يقول في صفحة 62، يقول: وبذلك تمتاز، يعني نظريتنا تمتاز نسبة الألفاظ إلى معانيها عن نسبة العلامات إلى ذيها، كالبيرق الموضوع علامة للحرب، أو الخشب الموضوع علامة للفرسخ، أو الدخان الذي هو علامة وجود النار. هاي نظرية المحقق الإصفهاني اللي بعد ذلك سيأتي، أن اللفظ وضع علامة على ماذا؟ على المعنى، بحثه سيأتي في نظرية المحقق الإصفهاني. فإن الالتفات إلى البيرق والخشب والدخان يلازم الالتفات إلى غيره، لا عينه. ونظريتنا ماذا؟ إثنينية تبقى بعد الملازمة الواقعية أو لا تبقى؟ لا تبقى، بل ولا يسري صفات أحدهما حسنا وقبحا إلى الآخر، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف ما بيناه في حقيقة الوضع. ولذا هو أيضا يقول: وبهذا تمتاز نظريتنا عن نظرية التنزيل، أن الوضع تنزيل اللفظ منزلة المعنى، اللي هي نظرية المحقق الإيرواني الذي سيأتي بحثها إن شاء الله. ما أدري واضح هذا المعنى إلى هنا؟ هاي نظرية منه؟ نظرية المحقق العراقي. جيد، تعالوا معنا إلى الإشكالات في المقام. ندخل الإشكالات لولا بعد هالآن دقيقتين ثلاثة عدنا سنعنونها فقط. الإشكال الأول، وهو الإشكال الذي ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه. السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول بأن هذا الكلام غير تام منه. أنا أقرر كلامه بقياس استثنائي، هذا الكلام غير تام منه، لأنه نسأل الجاعل، أي جاعل إن كان، نسأله أنه جعل اللفظ للمعنى، يا جعل اللي هي الملازمة بالحمل الأولي، جعل اللفظ للمعنى مطلقا أعم ممن يعلم بهذا الجاعل وممن لا يعلم، أو جعله ماذا؟ مقيدا، أي منهم؟ شقان لا ثالث لهما، إما أن تقولوا أن الجاعل جعل اللفظ للمعنى مطلقا من علم بجعله ومن لم يعلم، لازمه أن من لم يعلم بالجعل إذا سمع اللفظ أن يتبادر ذهنه إلى المعنى، والتالي ماذا؟ باطل. إذن هذا الشق باطل. وإن قلت أنه جعل اللفظ للمعنى بقيد، ما هو القيد؟ للعالم بالوضع، فيلزم التهافت. لماذا؟ لأنه يلزم أنك تعلم بالوضع إذا علمت ماذا؟ بالوضع. فهذا من قبيل تقدم الشيء على نفسه، وهو أشبه ما يكون بالدور، أشبه ما يكون بالتهافت، تقدم الشيء على نفسه. إذن هذا القول إما الشق الأول وإما الشق الثاني، والتالي بكلا شقيه باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.